معلومة بقى الحديث الكثير تقول عبد الله بن عمر أصحابها تقول عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمصري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما حد واعتمر أخذ بلحيته وقسم دون الأرض فكيف يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يقع هذا الفعل فجزاك الله خيرا.
أنا أعتقد أن سؤالك خطأ وإن كان سؤالك مفهوم لكن أحيانا المفهوم بيكون صواب ويكون خطأ. لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقوله القائل بيكون صواب؟ لا، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. كذلك ما تريده أنت من هذا السؤال مفهوم عندي لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك؟ كيف أخذ والرسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال قص الشارب وعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. أعفوا اللحى هذا نص مطلق. فأنت بقى سؤالك إذا ننصحه في حدود الرواية هاي بتقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص مش كيف خالف النص؟ لا، في فرق بينما لو كان الحديث هنا بقى يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، فكذلك أم لا؟ شيخ أنا أظن فيك، هذا من باب الظن الحسن طبعا. بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام تنهاه، فكذلك أم لا؟ شيخ أنا أظن فيك، هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى علي مرة واحدة صلى عليه بعشرة، شو جوابها؟ ولا سؤال يعني بلاش؟
يعني بالنسبة لهذا الأمر أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول ثم.
لا هذه حيدة. ما موقفك تجاه حشد الروح؟ مو انت شو حشدك؟ شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث؟ مش انا مثلك، انا قلت انا بحثت من ظن فيك انك اذا سمعت هذا يزيد على الاذان كنكر عليه، اليس كذلك؟ قلت نعم. انا ما مثلك عن الحجة تبعك، في بالك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟
إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل هو مردود عليك.
هي اسم دوبري إن وإن، وإيش أنت حطيت على إيش بالأخير؟ على أي إذا صح التعبير على أي الإنتين؟ إن وإن على إيش حطيت أنت؟ هذا جواب الدبلوماسيين، فأنت ما لك دبلوماسي أظن، طالب علم مش حكايتي. على إيش أنت حاطيت؟
حاطط على القول الصحيح
وهو
الكتاب والسنة.
طيب يا أخي رد علي أشوف، أنا بحتج عليك أنت اللي عم تنكر علي زيادة صلاة رسول الأذان بالآية الكريمة صلوا عليه وسلموا تسليما، رد علي. أنا بقول لك ما تقدر ترد علي. السبب لأنك لو تقدر ترد علي ما كنت أورد هذا السؤال. الجواب اللي يرسل لك فيه دقة. النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. الواحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟ اسمه سارق. تقطع يده؟ جواب لا. أنا رح لقنك بقى تلقين عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوطن. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذا والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. عرف كيف؟ هي حتى ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر آكل لها مش على الإطلاق. ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا أيديهما يعني من هون؟ جواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. من إذا من عند الرسل. طيب الله بيقول أطلق اليد كمان أطلق أعفو اللحى حط بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسل لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعض في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم بيانه ينقسم إلى ست أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الأول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما ندر إلا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث لأنه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ذيك من قبل. شو بيعرفنا هون ولا هون ولا هون؟ حديث هو الأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضعوا تركناه. إذا النص العام الذي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما إنما عمل به مقيدا فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ النص العام ونحتاج به. أظن مفهوم إلى هنا. لكن راح أزيد تفهيما نرجع لحجة المبتدع هذا هل يحتاج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا بده يقول طبقها. طيب علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مرسوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. هاي بدون كانوا يصلوا على رسول بعد الأذان؟ الجواب لا، لأن العلماء كله متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول جلسة أنه يقسم البدعة إلى قسمين حسن وسيئة، يقولوا نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذن في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقط ماشي. الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل في جزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي بنقول سؤال خطأ. ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفو اللحى، ورمنا نقول شو فيهم هو ترى أعفو اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، مبين أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما يجب يأخذ شوية لتحت القبضة سنتي أو سنتيين، لا. لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح أنا ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن أنا ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. كنت خرجته قديما في السلسلة الأحاديث الضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا، ولذلك نحن ما نأخذ به. لكن يغنينا عنه في الآن الدخول في صلب الموضوع. فعل الثلاث هنا لابد لي من وقت. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم، ولا بد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح لأنا ما نقدر نفهم ديننا على طول. ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا، كل حزب من لديه فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. أقول قلت لهذا. إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فطلبوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما كنا شيعا وأحزابا. أما نحن نقول نحن سلفيون، نشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف؟ قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالف سبيل المؤمنين كمخالف سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذن نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرغي بالآية وأرغي بحديث الأرباب بن سارية عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرغي بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إلى أن نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها كلها ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف ان الرسول كان لا يأخذ. هذا هو شاهد الآن بين العلماء ان الرسول كان لا يأخذ من لحيته. لا أصل لهذا كلام اطلاقا. كل ما هناك ممكن ان يقال عموم الحديث هو اعفو لها، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجب العمل عليها. ثم عندنا خلاف انه لم ينقل عن الرسول انه كان لا ياخذ، اصحابه الذين شاهدوه اخذوه، سواء هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وعافوا اللحى لا يخالفونه. والشائع هنا في شائع اخرى هي خطا مزدوج. انت عارفا رويت عن ابن عمر انه كان اذا حج او اعتمر اخذ من لحيته. هذه رواية صحيحة لكن ما هي مقيدة، بمعنى انه كان لا يفعل ذلك الا في الحج والعمرة، لا كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشائع الخطأ الثاني انه هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن ابي هريرة انه كان يأخذ ايضا من لحيته، وليس هذا فقط بل قد صح عن ابراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيته، كانوا يأخذون من الذين كانوا اصحاب الرسول عليه السلام. ولا يوجد خلاف هذه النصوص اسواقا. اذا هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصلة هون، يظنون أن هذا هو السنة. لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادة، وهذا من معروف عندكم عنه شيء. إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا ينتهون متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكافرة. قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وعافوا اللحى، أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفي نخير، كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها. طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت، حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وعافوا اللحى نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يساددوا وأن يخاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم لا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال أن هذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين. وهذا اسم جديد من ابتكره الكفار هذون مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما بيعالج هذه الأسوة بأنصاف الحلول. وهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعينهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي أو سنتي أو سنتين، وإنما كانت لحيته جليلة. وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم وهو أمر هام جدا، وإن كان سبق بيانه في مسألة التصفية والتربية. هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم، وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طابت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أطول من صاحبها. رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية أطول من صاحبها. لماذا؟ لأنه طول الرأس أبليش 20 سنتي، 25 سنتي، هو بجر لحيته 10 سنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب مخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال. بيجيبوا مخلوق غريب جدا، سواء كان انسانا او حيوانا، بيجيبوا انسان قدم وبيعرضوا وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل ايش؟ ادخوليه كذا دينار او درهم او ما شابه ذلك. فهذا رجل اطال لحيته حتى فاقت قامته. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وأعفو اللحى. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام: وأعفو اللحى، أي من الناحيتين السلبية والإيجابية. هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها صاحبها أروى، أو المقصود بها إعفاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. فلا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجر أرضا كما ذكر ذلك، ولا هو إعفاء بقدر ما يحمل للإنسان المسلم. لا، ليس هذا ولا هذا، وإنما هو يسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة، دمغة في أسفل الذقن، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دمغة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء اللحية. ثم تصور ما شئت، فلسة فوق إلى غيره، صار المقياس مصطنطي أو صنطي. المهم لا ينبغي لمسلم أن يتبع هواه، وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان يعفيها حصة مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوسائط الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة، أن يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا هذا هو السبيل. فالآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ جواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما قال عن القبضة قصها. ترى ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ترى هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته ويفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا له شيخ محترم بتساهل أنه ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما، أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، صار يرى قميصه في الشتاء البارد مفكوك الأزرار. لماذا أنت يا ابن عمر رأيت رسول الله هكذا؟ يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء، لماذا رأيت رسول الله صب فيه الماء؟ يأخذ ناقته ويطوف بها في مكان، لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم العادات. لما درسنا هناك على الصفا هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادات. كذلك مثلا أنس بن مالك يقول الدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام من دباء. تعرفون الدباء؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الصبيح فيه دباء وفيه لحم مثلا، فيه ربما خضرة أخرى مش مذكور، لكن كل رأيته يتتبع الدباء معنى في شيء ثاني. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ترى إذا كان الصحابة هكذا، ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته، ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع، ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب. بس هذا احتمال، ولو كان احتمالا واعيا جدا في نقلي وفي رأيي، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني كما أنه أحدنا في حج أو بيعتمر بيحلق راسه، هذا مش معنى أنه ما بيحلق راسه البتة أو بيقصر من شعره، هذا مش معنى أنه ما بيقصر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكا من المناسك، ولذلك يحافظ أي حاج إما على الحلق وهو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المطلوب. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج ولم يعتمر لا يأخذ، لا. والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون القبضة مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه، أن هذا جزء من ذلك، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان، وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي، يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور الرفق وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مستور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في مانع، هذا من باب القذارة والأساخة التي تتجمع في الأذن.
ما في مانع
من إيش؟ من أولوك؟ نعم ما في مانع، ما في مانع، لأنه هذا أنا قلت أن يخبر قال لي هذا ليس من اللحية بخلاف هذا. الذقن الذقن شوف العظم، هذا العظم تحت العظم وين بينتهي العظم، هذا هو حدود اللحية.
والآن أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا.
شيخنا كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان فيه هناك بعض المسائل كان اعترض على الأخذ بعدة يعني اعتراضات، أنا بدي أتوقف أشوف جواب شيخنا عليها. جزاكم الله خيرا. يقول ان المذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الاسرقة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف، فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوب او اخذ ما زاد عن الخطوة، بحيث انه اذا لم يأخذ حكم فقالوا جميعا انه لا يوجد اطلاقا احد قال بهذا، فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سلفه الى ذلك.
أنا أقول بصراحة إذا كان المفروض من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص فالجواب لا، ولكن هذا السائل يحتاج في سؤاله كما هو الموجود في كل مسلم الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا كان معي في طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه، فأنا أقول ابتداء وسلفا إذا كان هذا السائل أو المتسائل يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول افتراض، أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، قلت بعد ذلك تمشي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة، ويا ترى هل هو يوافق على هذه الخطوة الأولى بظن أن هؤلاء المتسائلين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم وإنما هو سؤال تعليم، هل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟
نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا.
فقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الأولى؟
في هذا الذي أنقل عنه يوافق على الخطوة الأولى.
ينبغي تبشير الخطوة الثانية.
نعم.
أليس كذلك؟
لا.
الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وإلى الخروج الجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟
يعني يستوي في إيه؟ في الجواز؟
أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق أرضا؟ يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو
أخذ. الأمر
سواء؟
أنا أظن
أنه
سواء
عنده.
أظن نعم.
إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من العفو عن اللحى؟
يعني هو عفوا انا طبعا ناقشت في المساله حتى استطيع ان انا اخذل ما يقول لاكون انا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعده الاصوليه المعروفه الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا ناخذ باقاويل الصحابه فلا نستطيع ان يعني نشجع على من ياخذ ابتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا ليه؟ لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما في الابتداء. يقول ان الاصل عدم الاخذ
من هذا الكلام السابق، وهذا ليس معنا. نحن نريد ان نتفق على الخطوه الثانيه.
نعم.
هو اباح بنفسه
نفترض اننا يعني المكان هو متلف، نسمع للخطوه الثالثه.
طيب الخطوه الثالثه وكما قلت لك ابتداء تكون الاخيره او لعلها تكون الاخيره. نسال هذا السائل ما هو الافضل الاخذ ام الترك؟
هو يقول الترك.
مثلا لا يجوز له ان يقول الاخذ جواز الأخذ. لماذا؟
نعم.
إن الأصل كما نحن نقول في أعمال النص في عمومه، إذا كان هو يرى سعد بن عمر وغيره أو غيره يكون دليلا، فما ظننت حول الدليل آنفا.
نعم.
على أن هذا النص العام ليس مخطوطا، حينئذ لا يجوز أن يقول بالجواز الإثبات، أو من قال بهذا فعليه أن يخطئ من يخالف الإثبات. فما هو
يا أستاذ؟ هو شيخنا يقول إن يعني أنا ممكن أجاوب على اللي أنا فهمت منه يعني.
ممكن
أجاوب. يقول إن صحيح الأصل في الأدلة العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز.
معلش يا اخي انا مفروض، لكن سيد ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنه،
نعم،
هل اخذ بالمفضول ام بالفاضل؟
اخذ بالفاضل عند نفسه.
عند نفسي ام هذا خيط لاحتراز
لطيف؟ جزاك الله خير.
وعند غيره
عند غيره يخطئ، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع.
إذا رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة إلى أخيرا، إذا هو يخطئ ابن عمر؟
لا هو نفسه لا يخطئ. يعني يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المساله. لأي خطوة من الخطوات القول للوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول الصحابة من فعل الصحابي؟
يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه سباق الشكاية والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. مقدمة السلام، القول للوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك رأي ذلك الجاهل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ قد بدأ في مقدمة السلام القول للوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك رأي ذلك الجاهل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يفهم من تراشيح كلامك أنه يقول لأنه أخطأ، لكن لا يتجرى على القول لأنه أخطأ، لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة، فإذا كانوا من أهل العلم الفضل بن عمر، كما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجور، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول لأنه أخطأ. الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في حالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي حالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. فأنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك الجانب حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجوب إذا صاب بأن ابن عمر أصاب.
طيب نقول مثلا أصاب ناجي،
قبل أن نصل إلى النهاية يبدو أن الشاعر وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر قريب في الأخذ، هل علمتم له تبعا أو موافقا؟
نعم، كأنه أبو هريرة رضي الله عنه اللي وصفت عليه فقط.
جميل، وبعض العلماء ماذا يقولون في سنة اللحية؟ هل علمتم؟
لأن
هذا
السنة
جاء يقول ابن عمر،
لا نعلم.
أحمد بن حنبل يقول
بهذا الشاعر، عفوا شكله يقول بوجوب أم بجواز؟
لا، ما أقول الآن وجوب أو جواز أو استحباب، وإنما يقول بأن السنة، وإنما يقول بأن السنة الأخذ بالتحية ما في الخط خطوة، كما فعل ابن عمر وكما فعل ابو هريره.
في اي كتاب شفنا قال الامام احمد؟
كتاب الخزاز في
سنه
الاعمى
المصور عليه منه جزء
او كتاب اعمى.
نعم،
شاهد بارك الله فيك يا ابا اسحاق، انا حينما اقول ما اقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحد الإنسان العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها. وسأقول أخيرا، الزيادة على الخطوة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل هناك الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول قد تبقى حكمة خلافة للوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول الوجوب، ما حكم لتعاطي البدعة الداخلة في عموم الأصل ولكن لم يجري عمل السلف عليه أو عليها؟ هل هي مشهورة سواء تسليمية أم سواء تحريمية؟ ألا تظن سيكون الجواب؟
ولا
لم يقول وكل ضلالة النار.
أي شيخنا يعني تسمح لي ان انا اضع حكي على هذا الكلام؟
استفيد منك ان شاء الله.
عفوا شيخنا جزاك الله خيرا. كنت لما زرت فضيلتك 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم انا ذاك في الجواز.
جواز ماذا؟
جواز الأخذ يعني.
ليش
يا لا عفوا شيخنا الكلام ده تكلمنا عفوا. كنت انا اوردت اثر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان كان شحيته سابغه تصل الى سرته، فكنت فضلت سالتني يعني عن تخريج هذا الاثر فلم اجده، واخيرا انا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد ال20 ذكره بغير سند، لكنه قال وروينا عن علي بن ابي طالب باسناد صحيح او قال باسانيد صحيحه ان لحيته كانت سابغه ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد.
وصلنا الى مثل هذا التحقيق لانه كان اللحيه ترى من خلف ليس كما كانت لو كانت الروايه ترى من بين فخذين، ترى من خلف اي انها عريضه وكثيفه. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟
يعني لو قلنا ان الروايه التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحيه سابغه طويله عريضه، هل ممكن في هذه الحاله يقال ان يوضع مثلا الاجتهاد عليك بن ابي طالب رضي الله عنه في مقابل
ما تركت اليوم؟
نعم
تركت اليوم؟
ايه عفوا احنا لو تكلمنا جدلا
شيخ مرحبا فيك، ما ينبغي ان تاخذ الفرضيات والمسألة في هذه الاساسية وفي هذه النقطة. قد وصلنا الى النهاية، وصلنا ثم ان يكون الزاد على الخطبة خيرا وفضيلة وعبادة بليل تحتاج الى الضبط الذي يثبت لنا هذه الفضيلة، وعموم الفصل الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا فصلنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة، ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى النصوص وليس إلى الرد. الأثر الذي تعزوه إلى علي وليس مطلب الموضوع، نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لهارب ولا يأخذون منها شيئا مهما قالت حتى ولو كان أحدهم يشرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا بتفصيل أورد لحيته أطول منه، نحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم كان السلف الصالح كان يعبد عن لحيته ولو كانت أفضل من الخضرة. فإذا كلمت بهذا لأجل نحن نقول لا يجوز الإسلام بالفصل العام على فضيلة جسد من أشاء هذا الفصل العام ولم تعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك توصلت فيما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدة العلمية قد يقال لمن سبق كان إليها. أقول أما في التعبير فلا أعلم، أما بحيث المعنى فالذين يقولون معنى بأن كل ضلالة ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجر العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من السلعة الإمامية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟
يعني قبل ما يعني أتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان. بالنسبة للسؤال، هل مثلا يعني وقفت على أحد الصحابة بالإسلام اللحية في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفرد عندكم؟
رجعت أنت إلى نوم لأني أنا أجبتك على هذا. تذكر أني أجبتك
إلى أن يعني
لا تستطيع أن قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد أفراد الصحابة.
طيب شيخنا، القاعدة التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام لم يجد عليه عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟
تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد.
نعم،
أقول كل نص العام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة.
نعم،
جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء بل عملوا بهذا الجزء من السلع الإضافية.
ماشي شفنا، أنا فاهم، ربما أنا عثرت خطأ، لكن هذا هو المتكلم في ثاني. هو السؤال هنا إذا كان ابن عمر وأبو هريرة
ما رأيك في هذه القاعدة؟
هذه القاعدة من جوامع الكلم.
اسمك رجل، أنا ها أنفرق من القول بعدم جواز الزيادة على القبضة التي فعلتها وليس له مخالف. أما اضطرابك بها اضطرابك إذا ثبت أنه لا مخالف فأنا سأقول لك بكل حادث عريف. وأنا عشت وبلغت 80 من العمر.
بارك الله في عمرك كيف؟
وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوء. وكنت أقول أنا ابن عمر قال هذا هو جيد، لكني مع هذا الذكر في هذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما هو أحد يناقش فيها. وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل الإعراب من الشريعة فلا يقدر. كاد أن أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام لا بد لهم من أن يقولوا لأن الوقوف عندما خرج عن السلف أن الأخذ دون القبضة هو الشرع ولا يجوز زيادة عليه.
النقطة الأخيرة شفنا في الملاحظة هذه الحكاية طويلة، تعلمون أن أسد وكان ابن عمر إذا حج واعتمر قبض على لحيته فما زاد على القبض أخذه، هذا نص البخاري.
مستدل؟
نعم مستدل بالسند الثالث للموضوع.
أقول هناك روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة.
نعم،
رواية مقيدة هي في ذهن ورواية في مطلقة كثيرة
اطلاقا.
هذا لا اشك في صحتها. انا علي البخاري هذا صحيح البخاري بالسند صحيح وهذا ما اعتقد اصلحها، ولكن انا اعتقد ذلك. هل انت ما تقدر تصلح الروايه الاخرى وهي مطلقه؟
انا اخذتها منكم يعني قريتكم فيها كما هو الواجب. البخاري وانت قلت يعني انه اول مره اعرف ان البخاري هو جبهه، فقط انا حكيت لها فقط يعني ما لهاش علاقه بالبحث. والتي
المفروض ان له قولين في المسألة الواحدة، فهؤلاء يعلمون اما ان يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم، واما ان يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست بالقاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك سائر العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة، فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بدهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ من القول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أي زاد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد مكانة وقوة على مكانة وقوة. من أجل هذا يكون من الغالب والقاعدة الغالبية أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المضطردة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يذهب فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين، فهل يجهر المغتن مع الإمام آمين أم لا؟ الإمام الشافعي قوله قديم وحديث، القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم للقولين قد مضى ومات. الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم للقولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه، أو كما كان السؤال منفضا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين صحيحا وصريحا حيا، فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح، وحينئذ فيسمع الجواب إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذور عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص للقولين، فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل، أو يكثرون من الاستماع لكتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن، جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصديق الصحيح، فبأي قولين قالوا أخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب ما سألته. لا يجوز أن يتاجر بالعملة، هذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجر بالعملة أشبه ما يكون اليوم المقامرة. ثم العملة الورقية ليست لها قيمة رسمية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نسبة مئوية من الذهب، ثم ألغي هذا النظام. نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات السورية مطبوع عليها ابن الجالة السورية يقابلها نسبة معينة من الذهب في البنك، يقدم نسبة سورية تقابل مثلا جالتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية، كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملت الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا يعرض. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر بالعملات الورقية بسبب الحروب أو أنظمة أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوف مؤلفة لأنه هلا انتصرت العراق وراح يرتفع ايش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شرائه إلا أيام ورد الضرب ايش الدينار العراقي، فخسر خسائر مالية جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وإنما يجوز منه ما يضطر إليه الإنسان للصرف للحياة والمعيشة التي لا بد منها. أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا نزول الهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود، هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقابرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام.